إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا الإيماني مع صفات المؤمنين. بادئ ذي بدء نقول إن الناظر في حياة الأمة يجد أن آفتنا إنما هي في الانفصال بين الأقوال والأعمال. إن دين الله تبارك وتعالى دين كامل، وإن شرع الله عز وجل شرع متكامل. والله تبارك وتعالى عندما أمرنا باتباع شرعه ودينه أمرنا بأن نتبعه كله، وعاب ربنا جل وعلا على أولئك الذين يأخذون من دين الله عز وجل ما شاء ويتركون ما شاء، فيمزقون شرع الله تبارك وتعالى ويفرقون بين أوامر الله جل وعلا. فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أما الله بغافل عما تعملون. الله تبارك وتعالى أرادنا أن نأخذ الدين كاملا عقيدة وعملا، أن نأخذ دين الله تبارك وتعالى قولا وفعلا، ألا نفرق بين أوامر الله تبارك وتعالى في أي ناحية من نواحي الحياة. قال ربنا جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى، وهكذا نجد أن هذه هي آفة الأمة، أننا أخذنا بأشياء من دين الله عز وجل وتركنا أشياء أخرى، أخذنا ببعض ما يروق لنا وتركنا أشياء كثيرة من دين الله تبارك وتعالى مما قد يصعب على النفس الأخذ بها. وأبدا ما يقبل الله تبارك وتعالى مثل هذا الإيمان، بل لا يثمر هذا الإيمان ثمرته. فقبل أن نتحدث عن صفات المؤمنين لابد أن نفهم هذه الحقيقة، قبل أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يغير حالنا وأن يعيد شأن أمتنا إلى ما كان عليه، ينبغي أن نفهم حقيقة الإيمان، كيف نكون مؤمنين بالله تبارك وتعالى. إن مجرد الدعاوى عباد الله لا تنفع صاحبها شيئا ما لم يثبت هذه الدعوة بالدليل العملي. وفي هذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني فقعدوا عن العمل وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسن. أحبتي في الله، حقيقة الإيمان قول وفعل، عقيدة وأخلاق وسلوك. حقيقة الإيمان لابد أن تظهر في حياتك أيها العبد، كما في حديث حارثة المشهور رضي الله عنه لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الدعوة، فسأله ونبهه فقال له: انظر فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ هذا هو الشاهد. أحبتي في الله، لكل قول حقيقة. ما هي حقيقة إيماننا؟ ما هو الدليل على أننا حقا مؤمنون بالله تبارك وتعالى؟ إن هذا الانفصال أحبتي في الله بين الإيمان النظري وبين الأخلاق العملية هو الذي جعل البعض منا يفتن بأخلاق الغرب مثلا. فحتى قال بعضهم رأيت إسلاما بلا مسلمين، وإن كنا لا نوافق في هذا القول، لأن أخلاق المسلمين الحقيقية والسلوك الراقي إنما ينشأ من عقيدة صحيحة، لكن الذي رآه أخلاقا نحن أولى بها وأجدر، رأى صفات لأناس المؤمنون أولى بهذه الصفات. هذا الانفصال لا يقره ربنا تبارك وتعالى. فدين الله عز وجل يربي الإنسان الصالح، أما شرائع البشر وأنظمتهم فإنما هي تربي المواطن الصالح. وشتان أحبتي في الله بين الإنسان الصالح وبين المواطن الصالح. إن الإنسان الصالح الذي تربى على العقيدة الصحيحة على الإيمان بالله عز وجل تنبع أخلاقه وسلوكه من هذا الإيمان، عقيدته لله تبارك وتعالى نابعة من إيمانه بالله عز وجل. أما المواطن الصالح فإن أخلاقه وصفاته فإنها تنبع من أمور دنيوية ومصالح بشرية، إذا لم تتحقق له فإنه سرعان ما يترك هذه الأخلاق الحسنة. ولهذا نجد أن المؤمنين، أن المسلمين، أن عباد الله الصالحين كانوا على هذه الأخلاق وعلى هذه الصفات الطيبة مع أهل ملتهم ودينهم ومع غيرهم حتى ولو كانوا مشركين. رأينا أحبتي في الله كيف عاش المسلمون بهذه الصفات والأخلاق الطيبة دعاة إلى الله تبارك وتعالى. رأينا بلادا دخلها الإسلام ودخل أهلها في دين الله أفواجا بدون أن توجه لهم خطبة، بدون أن يلقى عليهم درس، بدون أن يدعوا دعوة صريحة إلى دين الله عز وجل. كيف كان ذلك كذلك؟ كان بالتخلق بأخلاق الإسلام، بالاهتمام بهذا الجانب العملي. كانت بعض البلدان ترى تجار المسلمين وهم في تعاملاتهم ملتزمين بأوامر الله، أو قل ملتزمين بأخلاق حسنة، ما رآها أولئك الناس. رأوا الصدق منهم، رأوا الكرم، رأوا الأمانة، رأوا الوفاء بالوعد والعهد، رأوا أخلاقا لم يروها من قبل. فلما سألوا من هؤلاء قالوا هؤلاء المسلمون. من المسلمون؟ فسألوا عن دين الله عز وجل ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وهكذا تكون الأمة أحبتي في الله، تكون الأمة في موقعها من الريادة، وتكون الأمة في موقعها من قيادة العالم عندما يعود المسلمون إلى ما كان من أمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان من التزامهم بشرع الله عز وجل عقيدة وسلوكا قولا وفعلا، ليست مجرد نظريات يحفظها الإنسان ولا مجرد كلمات يرددها، بل هو إيمان يقر في قلبه ويترجم هذا الإيمان إلى أعمال وإلى أخلاق وإلى سلوك. أحبتي في الله، ولعل سائلا أن يتساءل، إذا كان الأمر كذلك فإنه لا أمل في أن نتغير أو نتبدل، لأن الإنسان إذا خلق على صفات معينة فإنه يعيش ويموت عليها، وكما يقال الطبع يغلب التطبع، فكيف نغير من أخلاقنا وهي مفروضة علينا قد جبلنا عليها؟ نقول عباد الله، هل الأمر كذلك؟ هل أخلاق الإنسان لا تتغير ولا تتبدل؟ هل سلوكه لا يتعدل ولا يتغير؟ هل المسألة مسألة فرضت على الإنسان وجبل عليها بحيث أنه لا أمل؟ نقول هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. وإلا فقل لي بربك عبد الله، إذا كان الأمر كذلك فلماذا أرسل الله جل وعلا الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ لماذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة، وبأن نبتعد عن الرذائل الممقوتة وأن نترك الأخلاق السيئة. لو أن الأمر لا يتغير وأنه لا أمل في هذا، فإنه لا فائدة من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب، ولكن الأمر ليس هكذا، بل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أمرا هاما من لب رسالته صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلح أحوال الناس، ومن ضمن ما يصلح يصلح أخلاقهم ويصلح سلوكهم، يصلح عاداتهم وما عاشوه وتعودوا عليه. فكيف يكون الأمر بهذه الصورة ونقول لا فائدة؟ لا، بل الأخلاق تتغير، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فالقضية أحبتي في الله ليست أمورا مفروضة عليك حتى تقول أنا أخلاقي لا تتغير، لا، بل الله جل وعلا دعاك إلى مكارم الأخلاق ونهاك عن مساوئها وأخبرك عن السبيل الذي تتبعه حتى ينصلح حالك وحتى يتغير طريقك وتتغير أحوالك. ولنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لنا الدليل الدامغ الواقعي على أن الأخلاق تتغير، أن الأخلاق تتغير. وإلا فقل لي بربك، أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة كيف كان حالهم قبل الإسلام وكيف كان حالهم بعد الإسلام؟ عمر بن الخطاب الغليظ الشديد الفظ في جاهليته رضي الله عنه وأرضاه، يحمل سيفه لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يلطم أخته حتى يسيل الدم من وجهها لأجل أنها أسلمت واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمر بن الخطاب الرقيق الذي يبكي عند سماع كلام الله جل وعلا، هو عمر بن الخطاب الذي كان له في وجهه خطان أسودان من البكاء، هو عمر بن الخطاب الذي يحمل على كتفه جوال الدقيق لكي يطعم أسرة جائعة فقيرة، ويقول له خادمه: أحمل عنك يا أمير المؤمنين، فيقول: إليك عني، أفأنت تحمل عني يوم القيامة؟ هذا هو عمر الذي غيره الإسلام، غيره شرع الله تبارك وتعالى. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كيف كان في جاهليته وكيف أصبح في إسلامه؟ كان في جاهليته حربا على الإسلام والمسلمين شديدة، ثم ما إن شرح الله جل وعلا صدره للإسلام حتى كان سيفا من سيوف الله تبارك وتعالى. تغيرت الأخلاق وتغير السلوك وتغيرت الطباع وتحولت إلى الأخلاق الحسنة وإلى الصفات الحميدة. مصعب بن عمير الفتى المدلل، فتى قريش المدلل الذي تربى في النعم وعاش في الرفاهية، وإذا مر في طريق يعرف أنه قد مر من الريح الطيبة، ريح عطره التي تنتشر في هذا المكان. ما الذي غيره بعد أن دخل في دين الله تبارك وتعالى؟ تغير وانتهت هذه الحياة، حياة الطرف وحياة الدعة والخمول، وأصبح من العباد الزهاد المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء أقوام هم خير دليل على أن الصفات تتغير، وعلى أن الطباع تتبدل، وأن الإنسان يمكنه أن يأخذ بأسباب هذا التغيير. لأننا أحبتي في الله نطلب من الله جل وعلا أن يغير حالنا، والله جل وعلا سننه ثابتة لا تتغير. الله جل وعلا قضى في كتابه وعلى ألسنة رسله أنه جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قبل أن نطلب التغيير من الله عز وجل لابد أن ننظر في حالنا نحن، وأن نغير من أحوالنا نحن، وأن نغير من أخلاقنا ومن صفاتنا حتى نكون مؤمنين حقا يرضى الله جل وعلا عنا. ولك أن تنظر أخي الحبيب في قول الله جل وعلا عندما وصف المؤمنين في ضمن ما وصفهم، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فلم يرضى الله جل وعلا منهم بمجرد دعاوى الإيمان، مجرد المزاعم والدعوة فقط، بل وصفهم بأنهم مؤمنون عاملون بدين الله عز وجل بأعمال القلب وبأعمال الجوارح. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا أخي الحبيب نفهم قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. كلما ازددت طاعة لله عز وجل، كلما ازددت تخلقا بأخلاق المؤمنين، كلما ارتفع إيمانك. تخيل معي بالله عليك أن الأمة بأسرها يرتفع إيمانها ويزيد، والله ليشكن الله جل وعلا والحال هذه أن ينزل نصره على المؤمنين، وأن يفرج كربهم، وأن يعيد لهم مجدهم، وأن يرفع مكانتهم في الدنيا والآخرة. وهؤلاء لا يكتفون فقط بأعمال القلوب، بل هم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أعمال قلب وأعمال جوارح. فيقول الله جل وعلا عنهم: أولئك هم المؤمنون حقا. فحتى نتغير عباد الله ينبغي أن نتصف بصفات المؤمنين. لكن أخي الحبيب، قبل أن نتصف بصفات المؤمنين لابد أن نتخلى عن الصفات التي تضادها، لابد أن نعرف عيوبنا، ولابد أن ننتبه إلى أخطائنا حتى نصلحها، نخلي قلوبنا من المساوئ ثم نحليها بالمحاسن. فكيف يتعرف الواحد منا على عيوبه؟ إن الشأن في حال الإنسان أنه لا يرى عيبه. نعم، قد يرى الإنسان عيب غيره ويكون ناقدا بصيرا في هذا الأمر، لكن في عيب نفسه لا يرى، كما جاء في الحديث: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. هذا شأن البشر. فكيف نعرف عيوبنا؟ علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى دلونا على وسائل عدة، نذكر منها أربعا نتعرف بها على عيوبنا. قالوا: الذي يريد أن يتعرف على عيوبه عليه أن يلازم عالما عاملا تقيا ورعا، يلزمه ويصاحبه فيوجهه العالم ويبين له عيوبه وينصحه. قد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نرجع إلى أهل العلم إذا ما توقفت أمامنا مسألة أو عجزنا عن معرفة شيء من أمور ديننا، فقال ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مصاحبة العلماء عبادة وتربية واستفادة، فتصاحب العالم العامل التقي فيخبرك بعيوبك فتجتهد في أن تتخلص منها وأن تغيرها إلى محاسن وفضائل. فإن لم تجد عالما ماذا تفعل؟ والعلماء بكل أسف قلة، وهذا من أمارات الساعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ماذا أفعل إن لم أجد عالما؟ قالوا تصاحب صديقا صادقا صدوقا، تنظر إليه وينظر إليك، تتصاحبان في الله جل وعلا، تتآخيان على المحبة في الله تبارك وتعالى، ينصح كل منكما الآخر بعيوبه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وليس على سبيل الانتقاص ولا المذمة، وإن من باب التعاون على البر والتقوى. فعندها تستفيد بنصح أخيك لك، تتعرف على عيوبك وتتعرف على مساوئك. فإن قال قائل هذا أمر عزيز، والناس أصبح الواحد منهم اليوم لا يهتم إلا بنقد الآخرين ولا يقبل النصيحة، وما إن تنصحه في الله جل وعلا حتى ينبري لك قائلا وأنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، لا ينصحك لله. قل سبحان الله، ما دمت رأيت في هذه العيوب على ما تسكت وعلى ما تتركني كل هذه الفترة ولا تنصحني؟ فيبين أن الأمر ليس خالصا لوجه الله عز وجل. فإن لم أجد هذا الصديق الصادق الصدوق ماذا أفعل؟ قالوا عليك أن تنظر إلى ما يقوله لك أعداؤك، انظر إلى كلام أعدائك، فإن عدوك يفتش وراءك ويحرص أن يستخرج نقائصك وعيوبك، فتنظر فيما يقوله أعداؤك ومبغضوك فتقول من المؤكد أن هذه العيوب في، ولو لم تكن في ما ذكروها، فتجتهد في إصلاحها. وأقول لك أخي الحبيب، إنك بفضل الله تعالى لن تخسر شيئا، أنت الرابح بإذن الله على كل حال. لماذا؟ إن كان ما يقوله عدوك فيك فقد استفدت، أصلحت نفسك وطهرتها من هذا العيب وتخلصت من هذه المذمة، وإن لم يكن فيك فأنت على بصيرة وعلى وعي وعلى يقظة منتبه لنفسك. قد يقول البعض فإن لم يكن لي أعداء أو لا أعلم ما يقولونه عني، فكيف أتعرف على أخطائي وعيوبي؟ لا أجد العالم العامل التقي الورع، لا أجد الصديق الصادق الصدوق، لا أعلم ما يقوله عني أعدائي، فكيف أعرف؟ قالوا لك طريق رابعة، وهي أن تنظر أنت إلى الناس، فما رأيت من عيب فيهم قلت لنفسك يا نفس إنما أنا واحد من الناس، وما فيهم من عيب لابد أنه موجود فيه، لأن الأمر كما قلنا الناقد بصير، والإنسان يرى العيب في غيره أكثر مما يراه في نفسه، فعينك ستظهر لك عيوب الناس جلية، فتقول وهل أنا إلا واحد من الناس؟ هل أنا إلا واحد من البشر؟ ما دمت فيهم هذه العيوب فمن المؤكد أنني في نفس العيوب، فأجتهد في إصلاح هذه العيوب التي أراها في الناس. وأقول لك أيضا في هذه بفضل الله لن تخسر شيئا ولن يفوتك خير، إن كانت هذه العيوب فيك فقد استفدت ونجيت نفسك، وإن لم تكن فيك كنت على يقظة فلا يدخل لك الشيطان أبدا من هذا الباب. هذه أحبتي في الله طرق نحاول أن نتعرف بها على عيوبنا. فكيف العلاج؟ كيف أعالج عيوبي؟ هب أنني تعرفت، وهذا أمر هام، لأن الإنسان لا يمكن أن يعالج عيوبه أو أخطاءه بدون أن يعرفها، لكن معرفة العيب هذه خطوة. كيف يكون العلاج؟ إذا ما وجدت في نفسي أخلاقا سيئة أو سلوكيات خاطئة تخالف شرع الله عز وجل وتخالف دين الله تبارك وتعالى، ماذا أفعل؟ أقول لك أخي الحبيب، إن العلاج ينبني على أمرين، أمر نظري وأمر عملي. أما الأمر النظري فهو الذي نسعى إلى بيانه لك في هذه اللقاءات بإذن الله تبارك وتعالى، أنك تتعرف على صفات المؤمنين، وتتعرف أيضا على ما يضادها من أخلاق مذمومة لا يرضى عنها الله تبارك وتعالى، تتعرف على عاقبتها وما تجره على العبد من ويلات في الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا يكون حافزا لك لأن تزهد فيها في هذه الأخلاق السيئة، وأن تتركها، وأن تطمع وتطمح إلى الأخلاق الطيبة. هذا جانب علمي نظري، وأبدا لا يكفيك هذا الجانب، انتبه، لا يكفي أن تعرف أين الخير حتى تأتيه وتفعله، لا يكفيك أن تعرف أين الشر حتى تبتعد عنه وتتركه، لا يكفيك أن يكون دينك مجرد نظريات وثقافة حتى يتحول هذا الدين وتترجم هذه النظريات إلى أعمال وإلى أفعال. ومن هنا نقول لك تنتقل إلى الجانب العملي، الجانب العملي وهو أن تتخلق بهذه الأخلاق وتتصف بهذه الصفات، كما ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. الذي يريد أن يكون عالما يتعاطى أسباب العلم، يقرأ ويسمع ويحضر لأهل العلماء وأهل العلم، يأخذ بأسباب طلب العلم حتى يكون عالما وينتفع. وإنما الحلم بالتحلم. الذي يريد أن يكون حليما، والحلم خلق وصفة من أخلاق المؤمنين، ماذا عليه؟ عليه أن يتحلم، يتكلف أفعال أهل الحلم، يفعل مثل فعلهم وإن كرهت نفسه، وإن استعصت عليه نفسه، اعلم أنك تربيها، لأن الأمر كما قلنا ليس مجرد نظريات ولا مجرد ثقافة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ماذا قال ربنا؟ قال من قد أفلح من زكاها، لم يقل الله جل وعلا قد أفلح من تعلم كيف يزكيه. وانتبه إلى الفرق، قد تتعلم أنت، قد تتعلم كيف تزكي نفسك وكيف تتخلص من الأخلاق المذمومة وكيف تتحلى بالأخلاق الطيبة، لكنك لم تفعل شيء. ماذا نفعك هذا؟ بل ينفعك أن تزكي نفسك، أن تترجم هذه النظريات وهذه الأقوال إلى أفعال وأعمال، سلوك عملي يراه الله تبارك وتعالى فيك. والله جل وعلا أبدا لا يضيع أجر من أحسن عملا. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عندما تجاهد نفسك حتى تتخلق بالأخلاق الطيبة وتتخلص من السلوكيات المذمومة، الله جل وعلا يعينك ويساعدك. فقط ضع قدمك على الطريق، فقط أصدق النية مع الله تبارك وتعالى، فقط اجعل إيمانك وعقيدتك تلك التي استقرت في قلبك، اجعلها تترجم إلى أفعال وإلى أعمال تحيا بها. فإن شرع الله تبارك وتعالى حياة كاملة يعيشها العبد، وليس مجرد كلمات ينطقها على لسانه. إن العقيدة عندما تستقر في قلب العبد فإنها تظهر على جوارحه وتترجم إلى هذه الصورة الطيبة من صفات المؤمنين. أحبتي في الله، من أجل هذا كان لقاؤنا، ومن أجل هذا كان سيرنا مع أهل الإيمان، ننظر في صفاتهم، وصفاتهم بفضل الله كثيرة كثيرة. من صفات المؤمنين التواضع، الحياء، الصدق، الزهد، الورع، العفو والتسامح، التوكل، الصبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العدل. صفات كثيرة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وترجمها لنا أصحابه رضوان الله عليهم بأعمال حقيقية في حياتهم، فكانوا سادة الأمم، وكانوا عند الله جل وعلا من المرضيين، وسار على نهجهم أتباعهم من التابعين ومن سلفنا الصالح ومن أئمتنا رضوان الله جل وعلا عليهم أجمعين. تعالوا بنا نتجول مع صفات عباد الله المؤمنين، تعالوا بنا ننظر في صفاتهم، لعل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا فنتخلق بها ونتصف بها. فإلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى مع صفات المؤمنين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.